السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. وصلنا إلى الفصل الذي ترجم له بفصل في بيان فضل شهر رمضان. قال المصنف: إن لهذا الشهر الكريم خصوصية تميز بها عن بقية الشهور، تقتضي منا مزيد اهتمام واحتفال بهذا الضيف العزيز الذي ما إن يبدأ حتى يوشك أن ينتهي، ولا يكاد يشعر الناس بمجيئه حتى يؤذنهم بالرحيل. نعم، إن هذا الشهر كما نعلم له خصوصية تميز بها عن سائر شهور العام، وفضله الله تبارك وتعالى وأنزل فيه القرآن، بل أنزل فيه الكتب السماوية المشهورة كما سيجيء إن شاء الله، وهو أيام معدودات كما قال رب العالمين تعالى: فما إن يبدأ حتى يوشك على الانتهاء، ولا يكاد الناس يشعرون بمجيئه حتى يؤذنهم بالرحيل. قال: ومن أسباب هذه الخصوصية مجموعة من الفضائل التي ميزته عن سائر شهور العام، ومنها، يعني سيذكر المصنف بعض الأسباب التي كانت وراء تفضيل هذا الشهر، حكمة من حكم الله تبارك وتعالى التي شاءها، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أول هذه الأسباب كونه شهر القرآن الكريم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان أنزل فيه كتاب الله تبارك وتعالى، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن سائر الكتب السماوية نزلت فيه، كما روى أحمد في مسنده عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، يعني الليلة السابعة، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان أي القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان، يعني نزل ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان. قال الحديث طبعا رواه الإمام أحمد وغيره، وذكره الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1575. قال المصنف: واعلم أخي بارك الله فيك أن نزول القرآن في هذا الشهر الكريم كان سببا لاختياره ظرفا زمانيا لأداء عبادة الصوم، وهي أي عبادة الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس. إذن رب العالمين لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فجعل الصوم مترتبا على نزول القرآن في رمضان ترتب المسبب على السبب بفاء السببية، ولذلك جعل لما جعله الله ظرفا زمانيا لنزول القرآن الكريم جعله كذلك ظرفا زمانيا لأداء عبادة الصوم، وربط هذا بذاك. السبب الثاني من أسباب الخصوصية كونه تصفد فيه الشياطين، أي تغل فيه الشياطين، تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. انظروا إلى الأفعال التي جاءت مشددة، فتحت، ولم يقل فتحت فقط، وإنما فتحت، هذه مبالغة في تفتيح الأبواب
وغلقت هذه فيها مبالغة في تغليق أبواب النيران وكذلك تصفيد الشياطين. وفي رواية لمسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم، والرحمة كما نعلم أن الجنة هي من رحمة الله كما جاء في الحديث القدسي حينما قال الله للجنة أنت رحمتي، يقصد أن الجنة من رحمة الله تبارك وتعالى. قال فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، تصفيد الشياطين بمعنى أن يربطوا بالسلاسل والأغلال. ورواه الترمذي وغيره من طريق أبي بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي هريرة بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. حسن الحديث الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعلق الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب قائلا: قال الحليمي، قلت في الكتاب قال الحافظ المنذري صفدت، لا هو هنا سقط مني قوله قال الحليمي، فهذا نقل عن الحليمي. قال الحليمي صفدت بضم الصاد وتجديد الفاء، أي شدت بالأغلال. ثم قال: وتصفيد الشياطين في شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة، أيامه خاصة يعني أيام نزول القرآن الكريم، هذا هو المفهوم. تصفيد الشياطين في شهر رمضان احتمال أن يكون المراد به أيامه خاصة يعني أيام نزول القرآن الكريم خاصة وليس عاما في بقية السنوات الأخرى، هذا هو القول الأول. قال: وأراد الشياطين التي هي مسترقة السمع الذين جاء في قول الله تبارك وتعالى عنهم قوله: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: ألا تراه؟ قال: مردة الشياطين المتمردون منهم، لأن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكانت الحراسة قد وقعت بالشهب كما قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد في سورة الصافات وفي سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يعني ساعة نزول القرآن الكريم على محمد عليه الصلاة والسلام يجد له شهابا رصدا. قال: فزيد التصفيد في شهر رمضان مبالغة في الحفظ، والله أعلم. هذا هو القول الأول، أن تصفيد الشياطين يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة يعني أيام نزول القرآن الكريم. قال: ويحتمل، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن يكون المراد أيامه وبعده، أيام نزول القرآن الكريم وبعد نزول القرآن الكريم وإلى قيام الساعة. قال: والمعنى أن الشياطين لا يخلصون فيه أي في رمضان من إفساد الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، يعني الشياطين كانوا يستطيعون أن يسلطوا على الناس فيفسدوا أحوالهم في سائر شهور السنة، أما في شهر رمضان فيسلسلون ويغلون ويصفدون فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه من الإفساد في غير شهر رمضان. لماذا؟ قال: لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن وسائر العبادات. فعبادات الناس في شهر رمضان كما هو مشاهد وكما هو معلوم تزداد، ويزداد قربهم من رب العالمين سبحانه وتعالى، فتكون الإعانة من الله سبحانه وتعالى لهم على العبادة في شهر الصوم بأن يصفد الشياطين سبحانه وتعالى. قلنا: ولذلك نجد أن الشر يقل في الأرض، وهذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. بالفعل هذا أمر ينبغي أن يوضع في كتب الأعلام، في كتب أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يذكر هذا الحديث، فنجد المناخ أو المناخ الجماعي العام يعين على الطاعات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا أمر عظيم نراه في كل السنين، الشر يقل جدا جدا في شهر رمضان، ويزداد الخير في كل سنة من السنوات التي تمر بها أو مرت بنا في حياتنا أو في حياة أسلافنا، وبإذن الله في حياة أبنائنا ممن يأتون بعدنا. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نجد مصداقها المنفذ في الواقع بالفعل، أن الشر يقل في الأرض وأن الخير يزداد في الأرض في شهر رمضان دون سائر شهور السنة، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: قال ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين. وهذا أمر يجعل يعني يكون فيه إجابة على سؤال دائما يتردد: كيف تكون الشياطين قد صفدت مع أننا نرى كثيرا من الناس ما زالوا يوسوس لهم من الشياطين؟ نقول: لأن الحديث لم يقل صفدت الشياطين مطلقا، وإنما قيد ذلك في بعض الروايات بقوله المردة، مردة الشياطين، فليس كل الشياطين. وبناء على ذلك بيّن الإمام ابن خزيمة ذلك بقوله: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين، فليست جميع الشياطين قد صفدت. قال: إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات، يعني تكملة إضافة إلى ما ذكر، يعني باب ذكر البيان وباب ذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات. الملك الذي ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان. يبقى هذا هو العنوان والترجمة، وعلماء الحديث كان فقههم يظهر في تراجمهم، كما كان يفعل الإمام البخاري وكذلك ابن خزيمة وكذلك غيرهما. قال: ثم روى إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. السبب الثالث من أسباب تفضيل شهر رمضان لأنه شهر، قال: شهر فيه ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. قال: علمت مما سبق أن الله تعالى اختار شهر رمضان وفضله على سائر الشهور بإنزال القرآن الكريم فيه، ولذلك جعلت الليلة التي نزل فيها هي أعظم ليالي العام، ليس من باب الذكرى فقط، يعني ليست هذه الليلة هي أعظم الليالي لكونها نزل فيها القرآن وفقط، فتكون المسألة من باب الذكرى كليلة الإسراء والمعراج، إذ هي من باب الذكرى إن علمنا موعدها فقط، لا، وإنما الأمر يختلف، وإنما جعل فضلها دائما، ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم في كل عام من الأعوام، في كل سنة من السنين، في كل جيل من الأجيال، كل عام يمر تأتي ليلة القدر يكون الفضل مستمرا بفضل الله تبارك وتعالى، ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، كما جاء في سورة الدخان. ما معنى يفرق كل أمر حكيم؟ يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني فيها أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، كل أمر أمر الله به وأحكمه سبحانه وتعالى من الأمور التي تتم في هذه السنة من الأرزاق ومن الآجال ومن الحوادث ومن كل ما ينوب الخلق، كل شيء سيحدث في دنيا الله رب العالمين يفصل، لأنه مكتوب كما نعلم إن الله كتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. فما سيقع في عام من الأعوام يفصل من اللوح المحفوظ كل الأمور التي ستحدث في هذا العام، وتفصل ثم تنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليعلم الملائكة وتصدر أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى إليهم بتنفيذها في مواعيدها. فيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة وإلى الملائكة في السماء كل الأمور التي ستكون من أمر الله في تلك السنة، وهذه الأمور لن تكون إلا حكيمة، ولذلك قال يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن كل أمور الله وكل أوامر الله تبارك وتعالى محكمة سبحانه وتعالى، خلل فيها ولا نقص ولا باطل يعتريها ولا سفه، لأنه سبحانه وتعالى الحكيم. قال المصنف ولذلك سميت بليلة القدر، يبقى سميت بليلة القدر لأن الله تبارك وتعالى ينزل فيها مقادير كل سنة إلى السماء الدنيا، ولذلك سميت بليلة القدر، يعني ليلة الشرف والتعظيم، وبمعنى التقدير والقضاء. فكلمة القدر عند المفسرين فيها قولان، إما القدر من الشرف والتعظيم، شيء ذو قدر فسميت ليلة القدر بهذه التسمية لأنها ليلة الشرف والتعظيم، أو سميت بذلك لأنها يحدث فيها تقدير الأمور التي ستحدث في دنيا الله رب العالمين في هذا العام، وبمعنى التقدير والقضاء لأنها ليلة شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة، ولذلك كانت خيرا من 1,000 شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السبب الرابع أن شهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النار. قال: يتضح من النصوص الشرعية أن رمضان موسم المغفرة السنوي الذي تسبقه مواسم أخرى للمغفرة، كل منها سبيل لمحو الخطايا ومغفرة الذنوب. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتضمن هذا الحديث فوق التنبيه على ما لرمضان من عظيم الفضيلة التنبيه إلى ما يسبق من مواسم المغفرة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، إضافة إلى قوله: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كذلك عرفنا من حديث لأبي هريرة سبق أن شهر رمضان هو شهر العتق من النار، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الخير أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. والحديث أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي، وقال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب والترهيب: لله عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. يبقى هنا في كل يوم عتقاء في كل يوم وليلة، وإن لكل مسلم بدون استثناء، لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فعلى كل مسلم أن يسعى جاهدا إلى أن يرفع له في شهر رمضان في كل يوم وليلة دعوة مستجابة من الله تبارك وتعالى. السبب الخامس، لأنه من فاته رمضان، لماذا فضل رمضان على سائر الشهور؟ لأنه من فاته رمضان فقد فوت أسبابا عظيمة من التقرب إلى الله تعالى، يصعب أو يتعذر أن ينالها حتى يأتيه رمضان آخر. وربما حيل بينه وبين ذلك، سلمنا الله وإياكم، حيث إن ما فيه من أسباب المغفرة تقتضي من الناس شحذ الهمم وإنهاض العزائم ومفارقة ما اعتادوا من التواني والكسل والتغافل عن العبادات والطاعات، فإذا هم لم يفعلوا ذلك فحظهم من الله تعالى ضيعوا، وفي نصيبهم من الآخرة فرطوا، فما أجدرهم بإبعادهم بإبعاد هم اختاروه، فما أجدرهم بإبعاد هم اختاروه وبجفاء سعوا إليه، سلمنا الله وإياكم. دل على ذلك ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، أي المنبر، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة، أي الدرجة الثالثة من المنبر، قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قلت: هذه الأمور الثلاثة ينتظمها وصف واحد، وهو سهولة ما فيها من العمل الصالح المقرب إلى الله تعالى. فإن من أدرك أبويه عند الكبر فما أيسر ما يرضيهما، فما أيسر ما يرضيهما من البر، وما أقل مؤونة الإحسان إليهما. إن ذلك على الحقيقة ميسور، فإذا قصر أحد فيه حتى ذهب أبواه من غير رضاهما عنه فإنه لهو العبد الجافي، ولهو الشخص المقصر في تحصيل أسباب نجاته، فما أجدره أن يجازى بالإبعاد. وكذلك من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فأي مؤونة في أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وأي مشقة في أن يحرك لسانه بهذا الذكر المبارك إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفانا بحقه وتوسلا إلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال على ذلك عشر صلوات. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. فإذا قصر العبد ولم يبلغ ذلك، وغلبته بطالة نفسه وجفاوة طبعه وقساوة قلبه حتى رضي أن يذكر عنده اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمد حين ذاك لسانه ويجفو قلبه حتى يمر هذا الذكر المعطر من غير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجدر أن ينال هذا العبد مرتضى من استحقاقه للإبعاد، وذاك اختياره الذي اختار هذا بنفسه فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فعوقب بالإبعاد. ونظرا لهذه الفضائل العظيمة وغيرها التي لم ينلها شهر من الشهور غير رمضان، لم ينلها شهر من الشهور غير رمضان، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الشهر تعظيما خاصا يليق به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه المطلق هو الاجتهاد الدائم في التقرب إلى الله تعالى بأنواع التعبدات، فلقد كان وصفه المشرف عليه الصلاة والسلام أنه يزيد اجتهاده في رمضان فوق اجتهاده في سائر أيام وشهور العام. ينبيك عن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. وحض الناس صلى الله عليه وسلم على القيام عموما، القيام صلاة القيام، ولكن بالنسبة لشهر رمضان اهتم اهتماما خاصا بقيامه، حتى قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني رمضان النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا، وكان أكثر الناس جودا في كل الأحوال وفي كل الأزمنة، ولكن جوده كان يزداد في رمضان ازديادا عظيما كما جاء في حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. وكذلك كان يقوم في طوال السنة، طول السنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام، ولكن في رمضان كان يزداد صلى الله عليه وسلم قيامه. وحض الناس على القيام عموما، ولكن بالنسبة لشهر رمضان اهتم اهتماما خاصا بقيامه، حتى قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه. وظهرت مزيد خصوصية للعشر الأواخر من رمضان من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، حتى إنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: وكان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وسيأتي الكلام في كلامنا على الاجتهاد في العشر الأواخر إن شاء الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم مختصا ليلة القدر بخير عظيم، فيقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الحديث المتفق على صحته ورواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: ولقد كان لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر العظيم أعظم الأثر في نفوس السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلقد كانوا يحتفلون برمضان أيام احتفال، فكانوا يقسمون ظهرهم شطرين، ففي أحد الشطرين يسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا أو بلغوا ظلوا وجلين خائفين من عدم القبول، فربطوا قلوبهم على دعاء القبول وعدم الرفض، فشغلوا شطر عامهم الثاني في سؤال أن يتقبل الله تعالى منهم. قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. ذكره ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا، كما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. وأظن أن التابعي إذا قال كانوا فإنما يريد الصحابة الذين يقتدى بهم، فيحيى بن أبي كثير كان تابعيا، فحينما يقول كانوا هو يريد الصحابة الذين يقتدى بهم. فهكذا كان هدي سلفنا الصالح تحريا لشهر رمضان وانتظاره والتهيؤ له ثم اغتنامه بالأعمال الصالحة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان غير خزايا ولا ندامة، ونسأله سبحانه أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبارك لنا في رمضان، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يكشف عنا الكرب، وأن يعيدنا إلى بيوت الله تبارك وتعالى ذاكرين شاكرين عابدين لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. وصلنا إلى الفصل الذي ترجم له بفصل في بيان فضل شهر رمضان. قال المصنف: إن لهذا الشهر الكريم خصوصية تميز بها عن بقية الشهور، تقتضي منا مزيد اهتمام واحتفال بهذا الضيف العزيز الذي ما إن يبدأ حتى يوشك أن ينتهي، ولا يكاد يشعر الناس بمجيئه حتى يؤذنهم بالرحيل. نعم، إن هذا الشهر كما نعلم له خصوصية تميز بها عن سائر شهور العام، وفضله الله تبارك وتعالى وأنزل فيه القرآن، بل أنزل فيه الكتب السماوية المشهورة كما سيجيء إن شاء الله، وهو أيام معدودات كما قال رب العالمين تعالى: فما إن يبدأ حتى يوشك على الانتهاء، ولا يكاد الناس يشعرون بمجيئه حتى يؤذنهم بالرحيل. قال: ومن أسباب هذه الخصوصية مجموعة من الفضائل التي ميزته عن سائر شهور العام، ومنها، يعني سيذكر المصنف بعض الأسباب التي كانت وراء تفضيل هذا الشهر حكمة من حكم الله تبارك وتعالى التي شاءها، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أول هذه الأسباب كونه شهر القرآن الكريم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان أنزل فيه كتاب الله تبارك وتعالى، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن سائر الكتب السماوية نزلت فيه، كما روى أحمد في مسنده عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، يعني الليلة السابعة، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان أي القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان، يعني نزل ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان. قال الحديث طبعا رواه الإمام أحمد وغيره، وذكره الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1575. قال المصنف: واعلم أخي بارك الله فيك أن نزول القرآن في هذا الشهر الكريم كان سببا لاختياره ظرفا زمانيا لأداء عبادة الصوم، وهي أي عبادة الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس. إذن رب العالمين لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فجعل الصوم مترتبا على نزول القرآن في رمضان ترتب المسبب على السبب بفاء السببية. ولذلك جعل لما جعله الله ظرفا زمانيا لنزول القرآن الكريم جعله كذلك ظرفا زمانيا لأداء عبادة الصوم، وربط هذا بذاك. السبب الثاني من أسباب الخصوصية كونه تصفد فيه الشياطين، أي تغل فيه الشياطين، تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة.
كما جاء في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. انظروا إلى الأفعال التي جاءت مشددة، فتحت ولم يقل فتحت فقط، وإنما فتحت هذه مبالغة في تفتيح الأبواب، وغلقت هذه فيها مبالغة في تغليق أبواب النيران، وكذلك تصفيد الشياطين. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم. والرحمة كما نعلم أن الجنة هي من رحمة الله، كما جاء في الحديث القدسي حينما قال الله للجنة: أنت رحمتي، يقصد أن الجنة من رحمة الله تبارك وتعالى. قال: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. تصفيد الشياطين بمعنى أن يربطوا بالسلاسل والأغلال. ورواه الترمذي وغيره من طريق أبي بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي هريرة بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. حسن الحديث الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعلق الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب قائلا: قال الحليمي، قلت في الكتاب قال الحافظ المنذري صفدت، لا، هو هنا سقط مني قوله قال الحليمي، فهذا نقل عن الحليمي. قال الحليمي: صفدت بضم الصاد وتجديد الفاء، أي شدت بالأغلال. ثم قال: وتصفيد الشياطين في شهر رمضان يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة، أيامه خاصة يعني أيام نزول القرآن الكريم، هذا هو المفهوم. تصفيد الشياطين في شهر رمضان احتمال أن يكون المراد به أيامه خاصة يعني أيام نزول القرآن الكريم خاصة، وليس عاما في بقية السنوات الأخرى، هذا هو القول الأول. قال: وأراد الشياطين التي هي مسترقة السمع، الذين جاء في قول الله تبارك وتعالى عنهم قوله: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: ألا تراه؟ قال: مردة الشياطين المتمردون منهم، لأن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى سماء الدنيا، وكانت الحراسة قد وقعت بالشهب كما قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد في سورة الصافات وفي سورة الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يعني ساعة نزول القرآن الكريم على محمد عليه الصلاة والسلام يجد له شهابا رصدا. قال: فزيد التصفيد في شهر رمضان مبالغة في الحفظ، والله أعلم. هذا هو القول الأول، أن تصفيد الشياطين يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة يعني أيام نزول القرآن الكريم. قال: ويحتمل، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن يكون المراد أيامه وبعده، أيام نزول القرآن الكريم وبعد نزول القرآن الكريم وإلى قيام الساعة. قال: والمعنى أن الشياطين لا يخلصون فيه أي في رمضان من إفساد الناس إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، يعني الشياطين كانوا يستطيعون أن يسلطوا على الناس فيفسدوا أحوالهم في سائر شهور السنة، أما في شهر رمضان فيسلسلون ويغلون ويصفدون فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه من الإفساد في غير شهر رمضان. لماذا؟ قال: لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن وسائر العبادات. فعبادات الناس في شهر رمضان كما هو مشاهد وكما هو معلوم تزداد ويزداد قربهم من رب العالمين سبحانه وتعالى، فتكون الإعانة من الله سبحانه وتعالى لهم على العبادة في شهر الصوم بأن يصفد الشياطين سبحانه وتعالى. قلنا ولذلك نجد أن الشر يقل في الأرض، وهذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. بالفعل هذا أمر ينبغي أن يوضع في كتب الأعلام، في كتب أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يذكر هذا الحديث، فنجد المناخ أو المناخ الجماعي العام يعين على الطاعات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا أمر عظيم نراه في كل السنين، الشر يقل جدا جدا في شهر رمضان ويزداد الخير في كل سنة من السنوات التي تمر بها أو مرت بنا في حياتنا أو في حياة أسلافنا، وبإذن الله في حياة أبنائنا ممن يأتون بعدنا. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نجد مصداقها المنفذ في الواقع بالفعل، أن الشر يقل في الأرض وأن الخير يزداد في الأرض في شهر رمضان دون سائر شهور السنة، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: قال ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين، وهذا أمر يجعل يعني يكون فيه إجابة على سؤال دائما يتردد: كيف تكون الشياطين قد صفدت مع أننا نرى كثيرا من الناس ما زالوا يوسوس لهم من الشياطين؟ نقول: لأن الحديث لم يقل صفدت الشياطين مطلقا، وإنما قيد ذلك في بعض الروايات بقوله المردة، مردة الشياطين، فليس كل الشياطين. وبناء على ذلك بيّن الإمام ابن خزيمة ذلك بقوله: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين، فليست جميع الشياطين قد صفدت. قال: إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات، يعني تكملة إضافة إلى ما ذكر، يعني باب ذكر البيان وباب ذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات، الملك الذي ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان. يبقى هذا هو العنوان والترجمة، وعلماء الحديث كان فقههم يظهر في تراجمهم، كما كان يفعل الإمام البخاري وكذلك ابن خزيمة وكذلك غيرهما. قال: ثم روى إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. السبب الثالث من أسباب تفضيل شهر رمضان لأنه شهر، قال: شهر فيه ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. قال: علمت مما سبق أن الله تعالى اختار شهر رمضان وفضله على سائر الشهور بإنزال القرآن الكريم فيه، ولذلك جعلت الليلة التي نزل فيها هي أعظم ليالي العام، ليس من باب الذكرى فقط، يعني ليست هذه الليلة هي أعظم الليالي لكونها نزل فيها القرآن وفقط، فتكون المسألة من باب الذكرى كليلة الإسراء والمعراج، إذ هي من باب الذكرى إن علمنا موعدها فقط، لا، وإنما الأمر يختلف، وإنما جعل فضلها دائما، ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم في كل عام من الأعوام، في كل سنة من السنين، في كل جيل من الأجيال، كل عام يمر تأتي ليلة القدر يكون الفضل مستمرا بفضل الله تبارك وتعالى. ففي هذه الليلة يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم كما جاء في سورة الدخان. ما معنى يفرق كل أمر حكيم؟ يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني فيها أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، كل أمر أمر الله به وأحكمه سبحانه وتعالى من الأمور التي تتم في هذه السنة من الأرزاق ومن الآجال ومن الحوادث ومن كل ما ينوب الخلق، كل شيء سيحدث في دنيا الله رب العالمين يفصل، لأنه مكتوب كما نعلم إن الله كتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. فما سيقع في عام من الأعوام يفصل من اللوح المحفوظ كل الأمور التي ستحدث في هذا العام، وتفصل ثم تنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليعلم الملائكة وتصدر أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى إليهم بتنفيذها في مواعيدها. فيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة وإلى الملائكة في السماء كل الأمور التي ستكون من أمر الله في تلك السنة، وهذه الأمور لن تكون إلا حكيمة، ولذلك قال يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن كل أمور الله وكل أوامر الله تبارك وتعالى محكمة سبحانه وتعالى، خلل فيها ولا نقص ولا باطل يعتريها ولا سفه، لأنه سبحانه وتعالى الحكيم. قال المصنف ولذلك سميت بليلة القدر، يبقى سميت بليلة القدر لأن الله تبارك وتعالى ينزل فيها مقادير كل سنة إلى السماء الدنيا، ولذلك سميت بليلة القدر يعني ليلة الشرف والتعظيم وبمعنى التقدير والقضاء. فكلمة القدر عند المفسرين فيها قولان، إما القدر من الشرف والتعظيم شيء ذو قدر فسميت ليلة القدر بهذه التسمية لأنها ليلة الشرف والتعظيم، أو سميت بذلك لأنها يحدث فيها تقدير الأمور التي ستحدث في دنيا الله رب العالمين في هذا العام، وبمعنى التقدير والقضاء لأنها ليلة شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة، ولذلك كانت خيرا من 1,000 شهر يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السبب الرابع أن شهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النار. قال يتضح من النصوص الشرعية أن رمضان موسم المغفرة السنوي الذي تسبقه مواسم أخرى للمغفرة، كل منها سبيل لمحو الخطايا ومغفرة الذنوب. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتضمن هذا الحديث فوق التنبيه على ما لرمضان من عظيم الفضيلة التنبيه إلى ما يسبقه من مواسم المغفرة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، إضافة إلى قوله ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كذلك عرفنا من حديث لأبي هريرة سبق أن شهر رمضان هو شهر العتق من النار، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الخير أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. والحديث أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي. وقال الألباني: حسن صحيح في صحيح الترغيب والترهيب، لله عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. يبقى هنا في كل يوم عتقاء في كل يوم وليلة، وإن لكل مسلم بدون استثناء، لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فعلى كل مسلم أن يسعى جاهدا إلى أن يرفع له في شهر رمضان في كل يوم وليلة دعوة مستجابة من الله تبارك وتعالى. السبب الخامس: لأنه من فاته رمضان، لماذا فضل رمضان على سائر الشهور؟ لأنه من فاته رمضان فقد فوت أسبابا عظيمة من التقرب إلى الله تعالى، يصعب أو يتعذر أن ينالها حتى يأتيه رمضان آخر. وربما حيل بينه وبين ذلك، سلمنا الله وإياكم، حيث إن ما فيه من أسباب المغفرة تقتضي من الناس شحذ الهمم وإنهاض العزائم، ومفارقة ما اعتادوا من التواني والكسل والتغافل عن العبادات والطاعات. فإذا هم لم يفعلوا ذلك فحظهم من الله تعالى ضيعوا، وفي نصيبهم من الآخرة فرطوا، فما أجدرهم بإبعادهم بإبعاد هم اختاروه، فما أجدرهم بإبعاد هم اختاروه وبجفاء سعوا إليه، سلمنا الله وإياكم. دل على ذلك ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، أي المنبر، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة، أي الدرجة الثالثة من المنبر، قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قلت: هذه الأمور الثلاثة ينتظمها وصف واحد، وهو سهولة ما فيها من العمل الصالح المقرب إلى الله تعالى. فإن من أدرك أبويه عند الكبر فما أيسر ما يرضيهما، فما أيسر ما يرضيهما من البر، وما أقل مؤونة الإحسان إليهما. إن ذلك على الحقيقة ميسور، فإذا قصر أحد فيه حتى ذهب أبواه من غير رضاهما عنه فإنه لهو العبد الجافي، ولهو الشخص المقصر في تحصيل أسباب نجاته، فما أجدره أن يجازى بالإبعاد. وكذلك من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فأي مؤونة في أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وأي مشقة في أن يحرك لسانه بهذا الذكر المبارك، إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفانا بحقه وتوسلا إلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال على ذلك عشر صلوات. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. فإذا قصر العبد ولم يبلغ ذلك، وغلبته بطالة نفسه وجفاوة طبعه وقساوة قلبه حتى رضي أن يذكر عنده اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمد حين ذاك لسانه ويجف قلبه حتى يمر هذا الذكر المعطر من غير أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجدر أن ينال هذا العبد ما ارتضى من استحقاقه للإبعاد، وذاك اختياره الذي اختار هذا بنفسه فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فعوقب بالإبعاد. ونظرا لهذه الفضائل العظيمة وغيرها التي لم ينلها شهر من الشهور غير رمضان، لم ينلها شهر من الشهور غير رمضان، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الشهر تعظيما خاصا يليق به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه المطلق هو الاجتهاد الدائم في التقرب إلى الله تعالى بأنواع التعبدات، فلقد كان وصفه المشرف عليه الصلاة والسلام أنه يزيد اجتهاده في رمضان فوق اجتهاده في سائر أيام وشهور العام. ينبيك عن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. وحض الناس صلى الله عليه وسلم على القيام عموما، القيام صلاة القيام، ولكن بالنسبة لشهر رمضان اهتم اهتماما خاصا بقيامه، حتى قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني رمضان النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا وكان أكثر الناس جودا في كل الأحوال وفي كل الأزمنة، ولكن جوده كان يزداد في رمضان ازديادا عظيما كما جاء في حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. وكذلك كان يقوم في طوال السنة، طول السنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام، ولكن في رمضان كان يزداد صلى الله عليه وسلم قيامه، وحض الناس على القيام عموما، ولكن بالنسبة لشهر رمضان اهتم اهتماما خاصا بقيامه، حتى قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه. وظهرت مزيد خصوصية للعشر الأواخر من رمضان من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، حتى إنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: وكان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وسيأتي الكلام في كلامنا على الاجتهاد في العشر الأواخر إن شاء الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم مختصا ليلة القدر بخير عظيم، فيقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الحديث المتفق على صحته ورواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: ولقد كان لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر العظيم أعظم الأثر في نفوس السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلقد كانوا يحتفلون برمضان أيام احتفال، فكانوا يقسمون ظهرهم شطرين، ففي أحد الشطرين يسألون الله تعالى أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا أو بلغوا ظلوا وجلين خائفين من عدم القبول، فربطوا قلوبهم على دعاء القبول وعدم الرفض، فشغلوا شطر عامهم الثاني في سؤال أن يتقبل الله تعالى منهم. قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. ذكره ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا، كما ذكره ابن رجب في لطائف المعارف. وأظن أن التابعي إذا قال كانوا فإنما يريد الصحابة الذين يقتدى بهم، فيحيى بن أبي كثير كان تابعيا، فحينما يقول كانوا هو يريد الصحابة الذين يقتدى بهم. فهكذا كان هدي سلفنا الصالح تحريا لشهر رمضان وانتظاره والتهيؤ له ثم اغتنامه بالأعمال الصالحة. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان غير خزايا ولا ندامة، ونسأله سبحانه أن يبارك لنا في شعبان وأن يبارك لنا في رمضان، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يكشف عنا الكرب، وأن يعيدنا إلى بيوت الله تبارك وتعالى ذاكرين شاكرين عابدين لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.